الجنان، وهذا الوصل يحلو في معاد على أرواحنا تغدو الأماني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام المسلمون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم نعيش مع آيات الذكر الحكيم، ونعيش مع القرآن الكريم وبعض القيم والعبادات الموجودة في القرآن الكريم. لكن بعض الإخوة الأحباب الكرام سألوني كيف نحيا مع القرآن، يعني حتى نستطيع أن نستخرج هذه المواضيع التي يعني يتم الحديث عنها في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج بالذات. فقلت إن شاء الله أعقد لكم هذا اللقاء، وهو بعنوان كيف نحيا مع القرآن. كيف نحيا مع القرآن يا أحباب الكرام؟ الإنسان إذا أراد أن يحيا مع القرآن يعيش مع القرآن بصور كثيرة. أهم هذه الصور ثلاث: أن نعيش مع القرآن قراءة، وأن نعيش مع القرآن تدبرا، وأن نعيش مع القرآن عملا وتنفيذا. أن نعيش مع القرآن قراءة، بمعنى أن نحافظ على الورد القرآني في كل يوم، وأن نحافظ على تلاوة القرآن الكريم في كل يوم، وأن تكون لنا ختمات متوالية وختمات متتالية لآية الذكر الحكيم، من خلالها نعيش مع القرآن معيشة قراءة ومعيشة تلاوة. طبعا القرآن الكريم يخبرنا ويقول لنا إن قراءة العبد للقرآن دليل إيمان العبد بالله الواحد الديان. اسمع يا أخي الحبيب، قراءة العبد للقرآن دليل إيمان العبد بالله الواحد الديان. قراءتي للقرآن دليل إيماني بالله؟ نعم. اسمع إلى القرآن وهو يتحدث قائلا في سورة البقرة بالتحديد: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هل رأيتم؟ أولئك يؤمنون به. فقراءة العبد للقرآن الكريم دليل إيمان العبد بالله الواحد الديان. وأنا أعلم أن الناس مع قراءة القرآن ثلاثة أصناف: صنف يجيد القراءة ماهر، وصنف يجد صعوبة ومشقة، وصنف آخر لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. أما عن الصنف الأول الذي يجيد القراءة فهذا طبعا يعني منزلته عالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذه منزلته عالية مع الملائكة، في منزلة الملائكة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أما عن الصنف الثاني الذي يقرأ ويجد صعوبة ومشقة وتعتعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث متحدثا عنه فيقول: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه. لاحظ معي يتتعتع، لاحظ هذه الكلمة معناها يدل على، أو مسماها يدل على معناها، هذه الكلمة مسماها، ألفاظها، مخارجها، صوتها يدل على معناها. لماذا؟ التعتعة التاء تخرج من طرف اللسان، يبقى هنا في طرف اللسان، والعين بعد أقصى اللسان إلى أن تصل إلى مخرج الحلق. فانظر إلى هذا البعد بين مخرج العين ومخرج التاء، انظر حتى إلى الإعجاز الصوتي في هذه الكلمة، كأن الإنسان يصل إلى أول مخرج من مخارج الحروف، ثم يذهب سريعا إلى إلى آخر مخرج من مخارج الحروف، ثم يعود مرة أخرى إلى أول مخرج من مخارج الحروف، وهكذا، ويتتعتع فيه. كأن هذه الكلمة تفيد أن الذي يقرأ القرآن ويتعب في الأداء وفي القراءة وفي التلاوة وفي التجويد وفي حسن الأداء وحسن الوقوف، ما ثوابه وما جزاؤه عند الله وما منزلته وما مكانته. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أجران؟ نعم، أجر القراءة لأنه قرأ، وأجر الصبر على المشقة على القراءة لأنه صبر. يا الله، ما أجمل هذا أحباب الكرام. إذن ينبغي أن نحافظ على الورد القرآني، سواء كان الواحد منا ماهرا بالقراءة أو أن الواحد منا يجد صعوبة ومشقة حينما يتلو القرآن الكريم وحينما يقرأ آية الذكر الحكيم. تمام. يبقى الصنف الآخر أو الثالث، وهو الذي لم يتعلم القراءة والكتابة. أو الصنف الذي يعني لا يستطيع أن يقرأ من المصحف بسبب عذر أو مرض حل به، أقول له إن لم تستطع أن تعيش مع القرآن قراءة فعيش مع القرآن استماعا وإنصاتا. نعم، عيش مع القرآن استماعا وإنصاتا، اجعل لك ختمات متوالية استماعا وإنصاتا، اجعل لك تلاوات متتالية استماعا وإنصاتا. أقول الاستماع والإنصات إلى القرآن سنة محببة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه والله، الاستماع إلى القرآن نعم سنة محببة إلى قلب رسول الله. نعم، حديث البخاري الذي نعرفه جميعا حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام عبد الله بن مسعود وقال له يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني نحن نحب أن نستمع إلى القرآن منك ونحن نحب أن ننصت إلى تلاوتك وقراءتك. فقال ابن مسعود مندهشا يا رسول الله أنا أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال يا ابن مسعود اسمعوا اسمعوا وانتبهوا إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ابن مسعود اقرأ علي فإني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيري. ده أنا أشد هنا خط تحت هذه الجملة، أعمل زوم على هذه الجملة، إني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيري. ألم أقل لكم إن الاستماع إلى القرآن الإنصات إلى القرآن سنة محببة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أحباب الكرام، إني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيره، حتى وقف العلماء مع هذه الجملة، إني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيري. فقالوا نعم، يعني بدأوا يفكروا لماذا الاستماع، هل الاستماع أفضل ولا القراءة؟ حتى وصل العلماء إلى نتيجة، فقالوا تشبيه من التشبيهات، يعني السامع كالشارب والقارئ كالحالب. اسمع إلى هذه الجملة، السامع يعني للقرآن كالشارب والقارئ كالحالب، أيهما يتعب، الشارب ولا الحالب؟ طبعا الحالب، أما الشارب يستمتع وخلاص. فلذلك قالوا الذي يستمع القرآن يشرب، والذي يقرأ القرآن كأنه يحلب، يعني يكون بعملية الحلب. والهدف من هذا التشبيه أن قارئ القرآن ذهنه موزع مثل الحالب، فقارئ القرآن يفكر في القراءة الصحيحة، في التلاوة الصحيحة، في الوقف، في الابتداء، في التجويد، في نطق الكلمة وما إلى ذلك، ذهنه موزع على كثير من الأمور. أما السامع فإن ذهنه ينصرف 100% إلى شيء واحد، ألا وهو الإنصات أو التدبر أو الاستماع إلى القرآن الكريم. فلذلك قالوا السامع كالشارب والقارئ كالحالب. إذا الاستماع إلى القرآن سنة محببة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إني اقرأ علي يعني يا ابن مسعود فإني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيره. وظل ابن مسعود يقرأ سورة النساء، لكن هنا وقفة، السورة التي اختارها ابن مسعود هي سورة مكية، سورة مدنية عفوا، سورة مدنية. وشتان بين السور المدنية والسور المكية، كما تعلمون السور المكية يعني فيها كثير من الروحانيات تتحدث عن العقائد وعن الأخلاق، عن الدار الأخيرة، عن مشاهد يوم القيامة، فإذا ما قرأها الإنسان يعني سرعان ما يجهش بالبكاء وتدخل في قلبه السكينة والخشوع والخضوع والانكسار على باب الله عز وجل. آيات يعني ما شاء الله تجعل القلب يتصل بالله جل ثناؤه. أما الآيات المدنية كما تعلمون فهي آيات تتحدث عن البيوع والمعاملات والمواريث وأحكام الزواج والطلاق وبعض أحكام الأسرة. وسورة النساء التي قرأها ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سورة تتحدث عن أحكام الزواج والطلاق والمواريث وأحكام المحرمات من النساء. فبدأ يقرأ، يعني قلما يتفاعل الإنسان، دي حقيقة والله نراها مع هذه الآيات، قلما، طبعا ليس عيبا في الآيات إنما العيب فينا نحن. لكن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ابن مسعود عليه هذه الآية، وبدأ ابن مسعود يا أيها الناس من أول السورة إلى أن وصل ابن مسعود إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك يا ابن مسعود، وبكى رسول الله وإني لا أسأل سؤالا ما الذي أبكى رسول الله، مع أن الصورة التي بين أيدينا والآيات التي تليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات مدنية تتحدث في أحكام المواريث وأحكام الزواج وأحكام الأسرة وبعض أحكام الطلاق والمحرمات من النساء وبعض أحكام الزنا حتى وأحكام الشقاق بين الرجل وزوجه، فلماذا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي استمع إلى القرآن بقلبه، أن النبي استمع إلى القرآن بروحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى القرآن بضميره وبكيانه. ولعل هذا الموقف ينقلنا أحباب الكرام ونحن نسأل كيف نحيا مع القرآن، ينقلنا من مرحلة القراءة المجردة عن التدبر إلى مرحلة أعلى وأسمى، وهي مرحلة القراءة بتدبر، وهذه المرحلة الثانية التي من خلالها نستطيع أن نفيد من القرآن وأن نستخرج من كنوز القرآن، أن نتدبر القرآن وأن نعيش مع القرآن بقلوبنا وأرواحنا. فالذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه عاش مع هذه الآيات بروحه بقلبه بفكره بعقله بضميره بكيانه بكل ما يملك من حواس حتى بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النقطة الثانية التي بها نعيش مع القرآن أن نعيش مع القرآن بتدبر، تدبر القرآن. والله أنا لست مبالغا إن قلت لحضراتكم إن الله أنزل القرآن الكريم لمقاصد، من هذه المقاصد أن يتدبر الناس آية الذكر الحكيم. يعني عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول إن تدبر القرآن مقصد من مقاصد إنزال الله للقرآن. نعم، تدبر القرآن مقصد من مقاصد إنزال الله للقرآن. واقرأ إن شئت قول ربنا في سورة صاد وهو يقول جل ثناؤه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لاحظ معي، كتاب القرآن الكريم أنزلناه إليك يا محمد مبارك، وفعلا مبارك في كل شيء، في ألفاظه وفي نظمه وفي كلامه وفي من يتصل فيه به ويعيش معه، أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزلت القرآن يا رب؟ ولماذا جعلته مباركا؟ ولماذا أنزلته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليدبروا آياته. هذه اللام عند علماء اللغة لام العلة، لام التعليل، لام الأجلية. يعني شيل اللام وحط كلمة علة، كتاب أنزلناه إليك لعلة أن يتدبروا آياته، لأجل أن يتدبروا آياته. ما علة الإنزال؟ أن نتدبر الآيات. إذن إنزال الله عز وجل للقرآن له مقاصد، من هذه المقاصد أن أتدبر أنا وأن تتدبر أنت آية الذكر الحكيم، وأن نعيش مع القرآن بقلوبنا وأرواحنا. ولا عجب، لا عجب أن نجد القرآن الكريم يستنكر على الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يستنكر على الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، يستنكر القرآن على الذين يقرؤون القرآن ويتلون أي الذكر الحكيم ولا يعيشون مع القرآن بقلوبهم وأرواحهم. مرة في سورة النساء وأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فنجد القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن، هذا استنكار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. ده في سورة محمد. في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن القرآن الكريم تجد القرآن يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وما أجمل في موضع فصل في آخر، وما أجمل في موضع فصل في آخر، وما أبهم في موضع فسر في آخر. فالقرآن الكريم لا تجد فيه تناقضا. يعني أنا قلت كثيرا إنك حينما تقرأ لأي مؤلف أو مصنف أو أديب أو عالم أو مفكر مهما وصل إلى درجة عالية من البلاغة والفصاحة، سواء من الشعراء القدامى، شعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام أو ما بعد أو ما بعد الإسلام أو المعاصرين أو أي أديب من الأدباء، ستجد أن هنالك تفاوتا في أسلوبه. إزاي؟ كيف ذلك؟ تجد مثلا لو جمعنا مؤلفات أو كتابات أو مصنفات أو مقالات أي أديب أو أي مؤلف أو أي مصنف من أول يوم كتب فيه إلى آخر يوم في حياته، لو اعتبرناه ألف أو كتب في خلال أكثر من 20 عاما، ستجد أن أول كتاب وأول مؤلف وأول كتابة له ليست في درجة البلاغة والفصاحة التي وصل إليها في آخر كتابه، في آخر كتاب له. يعني ماذا يحدث؟ يرتقي في كل مرة ويعلو في كل مرة إلى أن يصل إلى، يعني لأنه يعالج الأساليب والكتابات، تمام؟ إذن أسلوبه يرتقي ويعلو، ده بالنسبة للأسلوب. بالنسبة للأفكار تجد أن أفكاره تتطور، يعني تجد الرأي الذي ذكره من 10 سنوات قد يتطور أو يتغير، بالنسبة لأقواله قد تتناقض، تمام؟ أما القرآن الكريم فأول آية أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية أنزلت من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، الآية الكريمة في سورة الإيه؟ البقرة. المهم تجد أن أول آية أنزلت اقرأ هي في درجة الفصاحة نفسها التي نزلت بها آخر آية من القرآن الكريم واتقوا يوما، فدرجة الفصاحة واحدة، القرآن في أول يوم أنزل فيه هو القرآن في آخر يوم أنزل فيه، هذا أولا. ثانيا الأقوال والآراء الموجودة في القرآن لا تناقض فيها، يصدق بعضها بعضا كما قلت لحضراتكم، تمام؟ وتجد القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، إذن القرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة لا تجد فيه الإيه؟ التناقض. فالقرآن الكريم حينما يستنكر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ونحن يا أحباب الكرام إذا عدنا سريعا بأدراجنا إلى حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم، سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى أصحابه كانوا إذا قرأوا القرآن يقرؤون القرآن بقلوبهم، يقرؤون القرآن بأرواحهم، يقرؤون القرآن بنفوسهم. نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو عند أمنا عائشة يقوم بالليل، يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فتقول يا رسول الله والله إني لا أحبك وأحب قربك لكن لك ما تشاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة ما أجملها وما أعظمها وما أجلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوقوف وأطال، ثم ركع فأحسن الركوع وأطال، ثم سجد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى ظننت أن رسول الله مات من طول السجود، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة حتى ظننت أن رسول الله مات. فلما قام النبي من سجوده وسلم النبي من صلاته قلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ظننتك قبط. قال ما قبطت يا عائشة، ولكن الله أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. اللهم سلم سلم يا رب. إذا كان النبي يتوعد بالويل لمن قرأ الآية ولم يتدبرها، فكيف بالذي هجر القرآن بالكلية ولا يقرأ وتمر منه الأيام والأسابيع والشهور بل والسنون ولا يقرأ القرآن الكريم؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فقالت أمنا عائشة وما هي هذه الآيات؟ فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أواخر آل عمران، قرأ قوله جل ثناؤه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات الجليلة العظيمة وإلى أواخر السورة الجليلة الكريمة التي قال النبي في حقها: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذه آية، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، عاش النبي مع هذه السورة وتدبرها وتأملها. يا أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يخرج جيلا فريدا يتدبر القرآن ويعيش مع القرآن. صحابة النبي كانوا يعيشون مع القرآن بقلوبهم وأرواحهم وضمائرهم. الصحابة، كان الواحد منهم يسمع له أزيزا وصوت البكاء إذا قرأ. أبو بكر الصديق إذا قرأ القرآن يسمع صوته وصوت البكاء، وكثير من الصحابة. يعني أنا أذكر سيدنا عمر بن الخطاب، عمر أقام ليلة بأكملها من أولها إلى آخرها بآية واحدة من القرآن. قام ليلة كاملة بآية، هي سورة الطور، قرأها، استفتحها سيدنا عمر بن الخطاب سورة الطور بعد العشاء، والطور وكتاب مستور، إلى أن وصل ابن مسعود إلى أن وصل سيدنا عمر بن الخطاب إلى قول الله جل ثناؤه: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع. هذه هي الآية، إن عذاب ربك لواقع، آية واحدة. ظل عمر بن الخطاب يقرأها وحدها طوال الليل ويكرر: إن عذاب ربك لواقع، وعلى قلبه يمررها: إن عذاب ربك لواقع، ويكررها: إن عذاب ربك لواقع، ويرتلها: إن عذاب ربك لواقع، إلى أن بكى عمر بن الخطاب وسأل نفسه سؤالا: ويحك يا عمر، ويحك يا ابن الخطاب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع؟ يا عمر، إذا وقع عذاب الله عليك، من ذا الذي يستطيع أن يكشفه؟ أإله مع الله؟ أخبروني يا أحبابي، إذا وقع عذاب الله عليك يا عمر، من ذا الذي يستطيع أن يدفعه؟ فقال عمر نفسه: لا أحد، حتى بكى عمر وسقط على الأرض مغشيا عليه. ثم استيقظ عمر وقرأ الآية نفسها بالطريقة نفسها وبالتكرير نفسه وبالترتيل نفسه، ثم سأل نفسه السؤال نفسه وأجاب الإجابة نفسها، الإجابة نفسها، أو أجاب بالإجابة نفسها، وبكى حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، ثم استيقظ ثم أعاد. وظل عمر على هذه الحالة بين قراءة وتلاوة وسؤال وترتيل وبكاء وإجابة وإغماء، ثم إلى أن أذن المؤذن للفجر. يا الله، آية واحدة أثرت في قلب عمر، آية واحدة. بالله عليكم، كم نقرأ من الآيات، كم نقرأ من الآيات، كم نتلو من التلاوات، ويبقى السؤال يا أحباب الكرام: كم آية أثرت في سلوكنا؟ كم آية أثرت في أخلاقنا وأرواحنا ومعاملتنا؟ كم آية؟ الإجابة عند كل واحد منا. كم آية غيرت في سلوكنا، في أفكارنا، في معاملتنا، في أقوالنا، في أفعالنا؟ كم آية؟ السؤال عندنا جميعا أحباب الكرام. إذن آية واحدة أثرت في قلب عمر، سبحان الله العظيم. إذن كيف نحيا مع القرآن؟ نحيا مع القرآن قراءة، ونحيا مع القرآن تدبرا. هنالك معينات للتدبر، هنالك معينات تعين العبد على التدبر، معينات. من هذه المعينات أن يعيش الختمة الموضوعية. ما هي الختمة الموضوعية للقرآن؟ أن تقرأ القرآن الكريم تبحث عن موضوع واحد. وهذا هو الذي نفعله أحباب الكرام، يعني كما سألتموني في رحاب القرآن الكريم. مثلا نريد أن نرى حديث القرآن مثلا عن التقوى، فنقرأ فأقوم بختمة كاملة للقرآن الكريم، أقرأ القرآن وبجانبي كراسة، أسميها كراسة التدبر أو كراسة التأمل أو الختمة الموضوعية، هذه حقيقة وأوراق. فأقرأ القرآن الكريم فأجد آية تتحدث عن ثمار التقوى، أخرج الآية وأكتبها باسمها وبرقمها وباسم السورة. كلما مر القارئ بآية تتحدث عن التقوى يخرجها ويكتبها، إذا ما انتهى من ختمته أصبح معه الآيات لا تتحدث عن التقوى، وهكذا. الختمة التي بعدها مثلا نقرأ مثلا حديث القرآن الكريم عن الذنوب، فنقرأ الحديث القرآن عن الذنوب فأهلكناهم بذنوبهم مثلا، فأجد الذنوب، أجد الآيات تتحدث عن الذنوب أخرجها وأكتبها. ثم بعد ذلك أنظر في هذه الآيات وأرتب الآيات وأصنف الآيات، هذا يمكن أن نفعل معه كذا، هذا يمكن أن نفعل معه كذا، هذا يدخل تحت مجالات كذا، وهذا يدخل تحت الآثار، وهذا يدخل تحت الحكم، وهذا يدخل تحت مثلا حديث القرآن عن كذا، وأصنف الآيات، ثم بعد ذلك أعود إلى كتب التفسير وأقرأ آية آية في تفسيرها ومعناها، فأستطيع أن أقف على حقيقة حديث القرآن الكريم عن هذا الموضوع. فأقرأ مثلا حديث القرآن عن الهداية، أقرأ حديث القرآن عن الذكر، حديث القرآن عن الدعاء، حديث القرآن عن الاستعاذة، حديث القرآن عن الاستعانة، حديث القرآن عن العلم، حديث القرآن عن الجهل، وهكذا. وأجد أحباب الكرام دررا كامنة في القرآن الكريم ما كنت أفهمها وما كنت أستطيع أن أقف معها أو أن أخرجها إلى الناس دون الوقوف على هذه الختمة العظيمة، الختمة الموضوعية للقرآن الكريم. أبحث فيها عن موضوع واحد، يعني يمكن قلت يعني لبعض الأحباب إن حتى بعض المفاهيم الختمة الموضوعية قد تعالجها، أنا هذا في مجال التدبر، يعني هذا يعينني على التدبر. يعني البعض لما قال لي عن حكم صوت المرأة وأن صوت المرأة عورة، قلت له القرآن يقول غير ذلك، يعني القرآن يقول صوت المرأة ليس بعورة؟ آه صوت المرأة ليس بعورة، هو الحديث العادي، أنا لا أقصد الغناء وما إلى ذلك، الحديث العادي. ووجدت آيات كثيرة في الختمة المهدفة، يعني ختمت ختمة كاملة أبحث عن حديث القرآن عن صوت المرأة، فوجدت أن في سورة آل عمران الحديث الذي دار بين السيدة مريم وبين نبي الله زكريا، وأنبياء الله لا يطلعون أبدا أبدا على المحرمات، ولا يطلعون أبدا على العورات. فحينما أقرأ حديث سيدنا زكريا أن لك هذا، قالت ومن عند الله، ويسمع صوتها ويتحدث معها، فلو كان صوتها عورة ما اطلع نبي الله زكريا على صوت هذه المرأة السيدة مريم. وأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أنا أضرب لكم مثالا في التدبر الموضوعي للقرآن الكريم، التدبر الموضوعي للقرآن الكريم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لو كان صوتها عورة ما اطلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه العورة. أقرأ أيضا الحديث الذي دار بين سيدنا شعيب، سيدنا موسى وابنتي شعيب، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إلى أن جاءت إحداهما، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وتحدثت معه هذا الحوار، لو كان صوتها عورة ما اطلع نبي الله عز وجل على هذه العورة. العورة في التمايل، في الميوعة، أنا آسف في اللفظ، فيما يسميه البعض المياصة، الميوعة والميول يعني، فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. فهذه الآية بيّنت حرمة الحرمة، متى يكون الصوت محرما؟ إذا كان فيه تمايل وتمايل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى هنا يعني علة النهي، وهذا ما يسمى المحرم لغيره سدا للذريعة، فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك المرأة لو تمايلت مع أبنائها مع زوجها فهذا لا حرج فيه. ثم أثبت القرآن حل القول وقلنا قولا معروفا، هذا نموذج أضربه لحضراتكم في قضية التدبر الموضوعي للقرآن الكريم ولكتاب الله سبحانه وتعالى، التدبر الموضوعي. لذلك أحباب الكرام أدعوكم جميعا إلى أن تتدبروا القرآن تدبرا موضوعيا، اختموا ختمة كاملة للقرآن الكريم من أوله إلى آخره، تبحثون عن قضية واحدة، عن سورة واحدة، تمام أحباب الكرام. هنالك طبعا أن تقرأ وأن تدرس علوم القرآن، فهذا يعينك أيضا على قضية تدبر القرآن الكريم، زي أول ما نزل وآخر ما نزل، مقاصد الصور، أول الصورة مع آخر الصورة، آخر الصورة مع أول الصورة، وهذا ستجد فيه علوما كثيرة أحباب الكرام. إذن كيف نحيا مع القرآن؟ نحيا مع القرآن قراءة، نحيا مع القرآن تدبرا، نحيا مع القرآن عملا وتنفيذا، أن نترجم القرآن إلى سلوك وأخلاق، أن نحول الآيات القرآنية إلى واقع حياة، هذا هو المراد أحباب الكرام، هذا هو المراد. وأن يتلو العبد القرآن فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، فالقرآن يلعنه، كما جاء في الأثر عن أنس بن مالك موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال رب تال للقرآن، يعني قارئ للقرآن، والقرآن يلعنه. طب كيف يقرأ الإنسان القرآن والقرآن يلعنه؟ اسمع، يقرأ الحرام فلا يحرم ما حرم الله، ويقرأ الحلال فلا يحل ما أحل الله، يقرأ الزواجر فلا يزدجر، ويقرأ النواهي فلا ينتهي، ويقرأ الأوامر فلا يأتمر، وهكذا أحباب الكرام. فلعنه القرآن لأنه لا يحترم القرآن الكريم. أمنا عائشة تقول كانت الآيات تتنزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحفظ حلالها من حرامها قبل أن نحفظ حروفها. يا سلام، كانت الآيات تنزل على رسول الله فنحفظ حلالها من حرامها قبل أن نحفظ حروفها، فأتينا العلم والعمل والقرآن والإيمان جميعا. فيا أيها الإخوة الكرام المسلمون، إذا أردنا أن نعيش مع القرآن الكريم فينبغي أن نحول سلوكنا إلى سلوك القرآن، وأخلاقنا إلى أخلاق القرآن، وأن نجعل المعاملات معاملات القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي بين الناس، هذه كان هو الترجمة العملية والتفسير العملي للقرآن الكريم. أيها الإخوة، من أراد أن يعيش مع القرآن فليعش مع القرآن قراءة، وليعش مع القرآن تدبرا، وليعش مع القرآن عملا وتنفيذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الصادقين المخلصين المخلصين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى لقاء جديد في رحاب القرآن. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مراد.